بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بالنسبة إلى سند رواية أبي جارود بالأمس توقفنا شيئا ما حول بلي طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن أحمد ابن منو؟ محمد ابن منو؟
محمد
ابن علي بن محمود. علي، إي بلي، محمد ابن علي ابن محبوب. وفحصت اليوم ورأيت بأنه في الفهرس الشيخ الطوسي في الفهرس ثلاث أسانيد عنده، ثلاث طرق عنده إلى هذا الرجل، إلى تمام كتبه ورواياته، بالتصريح منه هكذا يقول، إلى تمام كتبه ورواياته ثلاث طرق عنده، الطريق الثالث هو الصحيح. مو قلت أن السيد الخوئي ينقل عن فهرست الشيخ الطوسي أن طريقه صحيح، ثم بعض الأخوة بعد الدرس جابوا لي طريق، شفت طريقه أكو بي أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى لم تثبت وثاقته، فتحيرت. اليوم راجعت شفت الطريق الثالث، ثلاث طرق عنده مو اثنين، ثلاث طرق عنده. الطريق الثالث عن الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن فلان، عن هذا محمد بن علي بن محبوب. فهذا الطريق الثالث الصحيح. أي جماعة يبدو أنه في موضع من المواضع هو مفسر مقصوده من الجماعة اللي فيهم ثقات، بل مثل عدة من أصحابنا مالت الكليني. بل فهذا الطريق الثالث هو الصحيح. على كل حال، وأما هذا أبي جارود نفسه فقلنا بأنه هذا أبي جارود اسمه زياد بن منذر. أكو حوله كلام مفصل في رجال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وأكو بعض الروايات في ذمه ولكنها ضعيفة السند. عليكم السلام ورحمة الله. الروايات في ذمه ضعيفة السند، فنبقى نحن مع المدح البليغ الذي مدحه به الشيخ المفيد في رسالته العددية. الرسالة العددية للشيخ المفيد، أنا فحصت كتب أسماء كتب الشيخ المفيد. السيد الخوئي ناقل عن النجاشي أو الكشي، أظنه نجاشي، تفصيل فهرسة كتب الشيخ المفيد. لم أجد في كتب الشيخ المفيد بهذا الاسم، باسم الرسالة العددية. طبعا كتبه كأنما غالبا كتب صغيرة، كراسات مسألة في كذا أو رسالة في كذا، غالبا كأنما هي كرسائل صغيرة أو كراسات صغيرة أو مواضيع صغيرة. ولم أجد بهذا الاسم الرسالة العددية، بل وجدت من جملة أسماء كتبه كتاب جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية. كأنما أهل الموصل كانوا جايين سألي بعض الأسئلة في العدد والرؤية. هسه العدد شنو المقصود والرؤية شنو؟ المهم أحتمل أن يكون الرسالة العددية اسم آخر لنفس هذا الكتاب، لكتاب جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية. واكو الرسالة العلوية مو العددية، هم لربما واحد يحتمل ان يكون هذا الاسم صار تصحيف في اللفظ، علوية وعددية متقاربان. وعلى كل حال اذا وجد احدكم فد قرينة شاهد على وجود على شاهد جديد قرينة جديدة على وجود هذا الكتاب للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، أو كون هذا نفس هذا الكتاب، خلي يخبرني يبلغني، لا بأس من كان منكم إلى خلق أن يفحص، خل يفحص بلكي نصل إلى نتيجة أوضح. ننتقل إلى البحث الجديد في الملاحق. أول ملحق من ملاحق الكتاب أحكام الكفارة. بالنسبة إلى أحكام الكفارة، بما أنه الحج يشتمل على كثير من الكفارات، كفارة الصيد، كفارة بلي الاستمتاع إلى غير ذلك كثير، في كل موضع بحثنا أصل وجوب الكفارة، ولكن بقي علينا أن نعرف مكان الذبح وزمان الذبح، ذبح الكفارة. طبعا الكفارات مو كلها بالذبح، كانت أيضا كفارات أخرى غير الذبح، ولكنه غالبا الكفارة كفارات اللي في الحج غالبا ذبح، بس إما ذبح خروف أو ذبح بقرة بدنة كذا، باختلاف المواضع اللي قرأناها سابقا. فيقع الكلام في مكان الذبح وزمان الذبح. خل نقرأ مقطع من عبارة المتن، عبارة متن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بعد ذلك نبحث في التفاصيل. أحكام الكفارة. تكرر فيما سبق في محرمات الإحرام أن في بعض الحالات يجب على المحرم أن يكفر بذبح حيوان، وكل من وجبت عليه الكفارة ولم يؤدها اعتبر آثما، ولكن حجه لا يبطل بذلك ولا ترتبط صحة الحج بأداء الكفارة، فهي على هذا الأساس واجب مستقل ولا يجب الإسراع به. أساسا المرتكز المتشرعي وتسمية الكفارة بالكفارة كلها تشير على أنه الكفارة واجب مستقل وليس من أعمال الحج، يعني كعقوبة عليه، وهذا يعني أنه ليس من أعمال الحج. فلو أن المكلف لم يؤدي الكفارة ارتكب إثما ولكنه لا يبطل حجه، هذا من المسلمات، يعني ما يحتاج للدليل يدل على أن الكفارة هل هي جزء من الحج أو ليس جزءا من الحج. أساسا بالإضافة إلى المرتكز المتشرعي الشبه قطعي، أصل التسمية بالكفارة هم تؤدي هذا المعنى، تؤدي معنى أن هذا هذه عقوبة عليه، والعقوبة ليس جزءا من ذاك العمل المعاقب عليه، هذا واضح جدا. فهنا أستاذنا الشهيد يؤكد على هذا المعنى أن الكفارة ليست من أعمال الحج حتى يبطل الحج بتركه مثلا، بتركها مثلا، وإنما يأثم لو تركها. ولكن حجه لا يبطل بذلك ولا ترتبط صحة الحج بأداء الكفارة، فهي على هذا الأساس واجب مستقل ولا يجب الإسراع به. لا يجب الإسراع به بحسب الحدود التي ستأتي، مثلا ستأتي أنه كفارة الصيد في إحرام العمرة تذبح في مكة، فهل مقدار من الإسراع قبل أن يخرج من مكة قبل أن يذهب إلى وطنه لابد أن يؤدي ذلك في مكة، فهل مقدار من الإسراع ضروري؟ فهذا مقدار الإسراع لابد أن يأتي بحسب التفاصيل القادمة إن شاء الله. ولا بد أن نوضح هنا مكان ذبح الحيوان الذي يجب التكفير بذبحه وطريقة التصرف في مصرف هذه الكفارة، لمن يعطى لحم هذا الحيوان. بلي، ولا بد أن نوضح هنا مكان ذبح الحيوان الذي يجب التكفير بذبحه وطريقة التصرف فيه بعد ذبحه. أما مكان الذبح فإن كان كفارة لأجل الصيد في العمرة ذبح في مكة المكرمة، وإن كان للصيد في إحرام الحج ذبح في منى، وإن كان لسبب آخر غير الصيد جاز ذبحها في أي مكان وأمكن للمكلف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلده. ويستثنى من ذلك كفارة التضليل، فإن الاحتياط وجوبا أن تذبح في منى. بقطع النظر عن هذا الاستثناء الأخير الذي ذكره أستاذنا الشهيد بعنوان الاحتياط الوجوبي، أساسا المشهور قسموا الكفارات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كفارة الصيد في إحرام العمرة، والثاني كفارة الصيد في إحرام الحج، والثالث كفارة باقي الأمور باقي المحرمات. فقالوا بأنه المشهور ولعله ادعي الإجماع أيضا أو لا ما أعرف، بأنه في القسم الأول يعني كفارة الصيد في إحرام العمرة يجب أن يذبح ذلك الحيوان في مكة، لأن العمرة خب ما بي ذهاب إلى منى، العمرة ما بي ذهاب إلى منى، في مكة تذبح الكفارة، يذبح حيوان الكفارة. وإذا كان كفارة الصيد في إحرام الحج ففي منى، الحج أعمال الحج تشتمل على الذهاب إلى منى، ففي منى يذبح في المقرر لذبح الأضحية في يوم العيد، على الكلام السابق من أنه لو عجز عن الذبح في داخل منى كان المذبح الرسمي خارج منى ماذا يصنع، هذا كلام بالتفصيل قرأناه سابقا، ولكن على الإجمال لابد في منى إذا كان لكفارة الصيد في إحرام الحج. وأما في القسم الثالث يعني في غير هذين القسمين الكفارات الأخرى لم يحدد لها مكان معين، وبالإمكان تأجيلها إلى حين رجوعه إلى وطنه. وفقط السيد الشهيد هنا عنده احتياط وجوبي في خصوص كفارة التضليل، في خصوص كفارة التضليل يقول الأحوط وجوبا أن تذبح في منى، لا بد من مراجعة أدلة هذه الأحكام. لعل عمدة الروايات الواردة بهذا الصدد في الباب 49 من أبواب الكفارات، من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، 49 باب 49. عنوان الباب: باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء ونحوه بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكة أو منى. هذا عنوان هذا الباب. وبعض الروايات المرتبطة أيضا بهذا البحث جاءت في الباب 51، باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، من موضع الذي أصاب الصيد يشتري الفداء، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى. بعض الروايات التي قد تعتبر معارضة جاءت في الباب 2 من أبواب كفارات الصيد. عليكم السلام ورحمة الله. باب ما يجب، ما يحب كاتب، ما باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها. وإن كان عنوان الباب لا يرتبط، ولكنه في بعض الروايات أكو إشارة في مكان الذبح أو في شراء مكان شراء الفداء الكفارة. على كل حال، فبعض الروايات المرتبطة مبسوسة في أبواب أخرى، ولكن المهم ما جمعها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في الباب 49. خل نقرأ اليوم روايات هذا الباب، ثم إن شاء الله في الدروس القادمة سنضع النقاط على الحروف بدقة ونبحث بدقة. بلي بالطبعة القديمة، مو طبعة آل البيت، الجزء التاسع، أبواب كفارات الصيد معروفة جدا، أبواب كفارات الصيد وتوابعها. بلي الشيخ يقول 13. بلي الحديث الأول: محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، الظاهر صحة هذه الرواية، هذه الرواية الأولى والثانية يستشهدون بها بالرواية الأولى والثانية، كأنما أهم شيء عندهم الرواية الأولى والثانية. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. طبعا لم يفرقوا ولم يحتملوا الفرق بين ما ينحر وما يذبح، يعني سواء كانت الكفارة من الحيوانات التي تذبح أو من الحيوانات التي تنحر، وإن كانت هذه الرواية أو بعض الروايات الأخرى وردت في النحر، ولكن هذا القيد ليس احترازيا، والمراد بالكفارة يشمل النحر والذبح معا. لم يحتمل أحد من الأصحاب الفارق بينهما بلي. فهذه الرواية تقول من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. هسه قبالة الكعبة قد يستفاد منها يعني قريب عن عن الكعبة المشرفة، وبحيث مثلا يرى الكعبة أو قريبة كذا، ولكن في روايات أخرى أكو تصريح بأنه حتى في بيته في مكة حتى في داره يجوز، مو إلا يعني يقترب إلى الكعبة. الحديث الثاني، وعن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فإن كان في عمرة نحره بمكة. الحديث كأنما للحديث تكمله. الحديث الثالث عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هذا في السنة سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن بلي هذا الحديث السابق الحديث الثاني في الباب إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فوجب عليه الهادي فعليه أن ينحره. خب هذا لابد اختلاف في المصادر أو في النسخ، إما اختلاف في المصادر أو اختلاف في النسخ. فهذا ينقل بلي هذا المصدر مالته منين؟ محمد بن يعقوب، هذا عن محمد بن يعقوب،
لا الثاني حسين بن محمد.
هو محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، يعني هنا ينقل عن الكافي بلي. الحديث الثالث، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله، هذا السند هم مبتلى بسهل بن زياد وهم مبتلى بالإرسال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد، فإن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة. في يبدو في جملة من الروايات الإمام يستشهد بهذه الآية هديا بالغ الكعبة، يفسر الآية بأنه يعني يبني على أن معنى الآية أنه لا بد وأن يذبح في مكة حتى هذا نوع من بلوغ الكعبة، أنه بلى أن هذا الهدي بلغ الكعبة فلا بد وأن يكون في مكة. ففي هذه الرواية هكذا يقول بأنه من وجب عليه هدي في إحرامه، هسهم ما يقول في شنو بالصورة عامة، فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد، فإن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة. هذا هنا ما نفصل بين فداء صيد الصيد في إحرام العمرة وبين فداء الصيد في إحرام الحج، فهذه الرواية من هالزاوية يمكن أن نعتبرها شبه معارضة، ولكنها خب ساقط سندا، لولا سقوط سندها لكانت هذه الرواية من هالناحية معارضة، لأنه في الروايتين السابقتين كان تفصيل بين إحرام الحج وإحرام العمرة، ولكن هذه الرواية ظاهرها أنه في كلا الصيدين سواء صيد في إحرام الحج أو إحرام العمرة يكون في مكة، ظاهرها هكذا. فلحسن الحظ أن هذه الرواية ساقطة سندا. الحديث الرابع، وبإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم أظنها صحيحة السند، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل. هذه عمرة مفردة، السؤال عن العمرة المفردة، والعمرة المفردة ما بها وجوب الذهاب إلى 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 منى. عمرة مفردة بعد بلا ذهاب، ما بها ذهاب إلى منى، ولكن يقول الإمام حسب هذه الرواية أنه إذا أحبه هو أن يؤخرها إلى منى، تبرعني يروح إلى منى، وإن كان غير واجب عليه في العمرة المفردة فليكن يذهب، ولكن مع ذلك يقول أحب إلي، يجعلها بمكة أحب إلي وأفضل. بعض الأصحاب حملوا هذه الرواية على غير الصيد، على الكفارات الأخرى غير الصيد. صاحب الوسائل يقول، ينقل عن الشيخ، يقول حمله الشيخ على كفارة غير الصيد. الحديث الخامس، وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى. هذا كفارة التضليل. في هذه الرواية يقول الإمام حسب هذه الرواية أن يفديه بشاة يذبحها في منى، في حين أنه في الروايتين الأولى والثانية من هذا الباب قلنا بأنه في غير باب الصيد يذبح أينما شاء، بينما هذا يقول في منى، فهذا إما يحمل على الاستحباب. الحديث الخامس، فهذا لازم نبحثه من حيث التعارض. وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: لعلها تكون تام سندا، على كل حال سنبحث إن شاء الله لا تستعجلون. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل مثله. الحديث السادس في الباب، وعنه عن علي بن جعفر قال: سألت أخي، يعني عن الإمام موسى بن جعفر، علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر، سأل أخاه قال: سألت أخي عليه السلام أضلل وأنا محرم، فقال: نعم وعليك الكفارة. طبعا هذا لابد أن يحمل على حال الضرورة، وإلا بصورة عامة لا يجوز للإنسان أن يرتكب محرما بأمل أن يكفر كفارة ذاك الفعل المحرم. هذا في الخطأ شائع عند العوام، كثيرا ما يقولون بأنه خب أنا أرتكب هذا الشيء وأكفر كفارته، كأنما الكفارة ترفع الإثم، ليس كذلك. الكفارة ما ترفع الإثم، الكفارة واجب عقوبة عليه، ولكن ليس معنى هذه العقوبة أن الإثم يرتفع عنه. قد يعفو عنه الله تبارك وتعالى عفوا، هذا العفو شيء، وأنه من أول لا إثم شيء آخر. من أول هذا مرتكب معصية، بل التصميم بأنه سيكفر لا يعني أنه إذن ليس معصية، إذن خرج عن كونه معصية، لا يخرج ذلك الفعل عن كونه معصية حتى وإن كان مصمم على أن يؤدي كفارته، فذاك الفعل معصية ويبقى معصية، ويحتاج إلى توبة، يحتاج إلى استغفار وتوبة. فلهذا أقول أنه هنا لابد وأن يقصد حال الضرورة، مو أنه يجوز من أساسه أن يرتكب الإثم ويكفر. بلي قال: سألت أخي عليه السلام أضلل وأنا محرم، فقال: نعم وعليك الكفارة. قال: فرأيت عليا عليه السلام إذا قدم مكة ينحر. من اللي قال علي؟ من هو؟ بلي وقال فرأيت عليا. هو الراوي علي بن جعفر قال كأنما الراوي الذي بعده اللي نقل علي بن جعفر نقل له هذا الحديث. ذاك يقول بأنه بعدما علي بن جعفر سمع من أخي هذا الكلام رأيته إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل، كأنما مرتكب هذا الشيء مظلل ومؤدي الكفارة، وأن ينحر رأيته ينحر بدنة لكفارة الظل في مكة. فهذا كأنما يستفاد منه أنه الإمام مثلا قايل بإذن من الإمام مثلا في مكة. على كله هذا حديث السادس، وأحاديث هذا الباب انتهت. بلي بلي هذا الاستثناء قرانا على مثل أستاذ نشيد ما كنت في بداية الدرس
بس قصدي هاي الرواية تقول في مكة.
بلي على كل حال قلت احنا اليوم نقرأ الروايات، اما وضع النقاط على الحروف وبيان التعارضات نأجلها ان شاء الله بالتدريج بالتدريج نحقق المسألة. اكو رواية من حيث اصابه فقد يفسر بانه يجب الذبح في المكان الذي اصاب الصيد فيجعل معارض. حديث الأول من الباب 51، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه. يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه، وما معنى من حيث أصابه؟ يعني هناك يفدي بقرينة روايات أخرى لابد مثلا أن نفسره بمعنى أنه يشتري الصيد منك، يحصل الصيد، عفوا الفداء، يحصل الفداء منك من المكان الذي أصاب الصيد، مو أنه يذبحه هناك حتى ينحل التعارض أو بشكل آخر لا بد من حل التعارض. بلي
ابن أبي عمير متقدم ومتأخر.
شنو متقدم ومتأخر؟
ابن أبي عمير بعدين وراه ابن أبي
عمير. هذا تعدل سنة كان سندياً كلاهما يصلان إلى ابن أبي عمير. لاحظ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. هذا في السنة. وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان في هذا السند الثاني إلى جانب ابن أبي عمير صفوان عم موجود. من ابن أبي عمير فصاعدا يلتقيان السندان عن معاوية ابن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد. بلي هذا من ناحية أخرى لم ينتهي هذا إلى الإمام المعصوم، هذا انتهى إلى معاوية ابن عمار، هذا هم أشار إليه بعض الأصحاب من أنه إيش مدرينا معاوية ابن عمار لعله رأيه هو لعله مثلا استنباط فتواه هو، وإن كان ذاك العهد ما كان أكو بهذا المعنى من الاستنباط والفتوى عادة، ومثل جلالة قدر معاوية ابن عمار ما ممكن أن من عنده يحكي. على كل حال مع ذلك أكو شبهة بأن هذا لم ينتهي إلى الإمام المعصوم. الحديث الثاني في هذا الباب 51 هم لعله نفس الشبهة موجودة أنه حيث ينحر الناس، ها هذا حيث ينحر الناس، هذا لا هذا مو حيث أصاب. هسه خلنا نقرأ الرواية نشوف شنو. حديث الثاني وعن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمره ينحره بمكان. هذا يشبه الرواية الأولى والثانية من ذاك الباب، يفصل بين الصيد في إحرام الحج والصيد في إحرام العمرة. في إحرام الحج يقول بمنى، في إحرام العمرة يقول بمكة. وإن شاء تركوا هذا الفريق، أنه هذا يعطي ترخيص في أن يؤخره، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه. كأنما مالت منى يجوز له أن يؤخر إلى أن يرجع إلى مكة. حديث الثالث بيع من حيث أصابه، هاي شبهة أنه يعني يكون الذبح في مكان إصابة الصيد. محمد بن المفيد في المقنعة، الشيخ المفيد في المقنعة قال عليه السلام: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه. هذه جملة من روايات الباب. تحبون هم نقرأ بعد الوقت؟ هم انتهى كافي إن شاء الله. بلي بلي
ما بيها ذبح
فداء يعني ذبح يصير
لازم.
أي من حيث أصابه معناه، هل أن معناه يشتري أو يذبح؟ قلت نفس الشبهة السابقة.
أي
أي نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.